لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين
بسم الله الرحمن الرحيم. معشر المؤمنين والمؤمنات، عطر الله أنفاسكم بروح وريحان، وطيب أوقاتكم بالصيام والقيام والقرآن. لازلنا نتفيأ في ظلال هذه الآيات المعبرة عن القصة التي جرت في الملكوت الأعلى، ونستمطر منها الدروس والعبر. وكان قد انتهى بنا المطاف إلى هذا الإعلان الواضح الصريح بالعداوة الأزلية بين الشيطان وبني الإنسان، وذلك حين أسفر الشيطان عن حقيقة ما يجد تجاه آدم وبنيه بقوله: لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لقد كان إعلانا صريحا. ثم إن ربنا سبحانه وبحمده أبلغ ذلك لآدم فقال: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إلا أن أبانا آدم نسي، كما أن ذريته من بعده تنسى. قال ربنا عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فكان أن أباح الله تعالى هذه الجنة لأبينا آدم وزوجه، وقد خلق الله تعالى زوجه منه ليسكن إليها وأسكنهما الجنة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ومعنى رغدا أي هنيئا طيبا مريئا واسعا. إلا أن الله تعالى استثنى بحكمته البالغة شجرة معينة في الجنة، لا يهمنا ما نوع هذه الشجرة ولا خوض المفسرين في صنفها. المهم أن الله سبحانه وبحمده أباح لآدم وزوجه الجنة يأكلان منها حيث شاء إلا تلكما الشجرة. فلم يزل الشيطان يفتل لهما في الذروة والغارب ويستزلهما ويغريهما حتى وقع في المحذور، وقد كان في غنى عنه. إلا أنه أوهمهما بأن من أكل من هذه الشجرة فإنه يحصل على ملك لا يبلى، وأنه يكون في عداد الملائكة إلى غير ذلك. ومن هنا نعلم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، أن الشيطان يعمل على مسلكين في إغواء بني آدم: تارة بالإغراء والتزيين والتشويق، وتارة بالترهيب والتخويف. واستمعوا إلى قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالفقر من الأمور المخوفة، والفحشاء من الأمور المزينة التي تشتاق إليها النفوس. فهو يعمل على الخطين: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فكان أن أبلغ الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه بلغة واضحة ألا يقرب هذه الشجرة، وعهد إليهما بذلك، لكنهما نسيا، فما كان منهما إلا أن أكلا منها. يقول ربنا عز وجل مبينا شؤم المعصية، قال: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما أكلا منها سقط ما يغطي عورتهما، ولما كان الله تعالى قد غرز في آدم وبنيه من بعده الحياء، فإن آدم استحى من انكشاف سوءته، وكذا زوجه، فصار يسعيان في الجنة ويجمعان ورق الشجر ليغطي هذه السوءة. وقد يقول قائل: ما العلاقة بين هذا الأمر أي انكشاف السوءة وبين المعصية. ها هنا درس دقيق بليغ، وهو أن بين السوءة المعنوية والسوءة الحسية ارتباط وثيق، فإن معصية الله تعالى سوءة، وانكشاف العورة الحسية يستاء منها الإنسان. فكما أن الإنسان يريد أن يستر عورته الحسية فهو أحرى وأولى أن يستر عورته المعنوية فلا يعصي ربه. فجعل الله تعالى هذا في فطر بني آدم، ولهذا تجد أن الطفل الصغير يستحي من انكشاف عورته، وكلما كان الناس أقرب إلى الفطرة فإنهم يسترون عوراتهم وسوآتهم، وإذا تباعد الناس عن مقتضى الفطرة لم يبالوا من انكشاف العورات. واعتبروا بما يجري في هذه الأزمنة، لما غلظ حجاب الغفلة في قلوب كثير من الآدميين صاروا لا يبالون بانكشاف العورات، يسيرون كالعورات في الشواطئ وفي الأماكن العامة، وذلك لأنهم ابتعدوا عن إنسانيتهم. أما المؤمن حقا فإنه يستر عورته، ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث البعث فقال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة رضي الله عنها على البديهة، قالت وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أعمم من ذلك يا عائشة. لكن تأمل كيف أن هذه المرأة الصالحة القانتة أول ما تبادر إلى ذهنها أن ينظر الرجال بعضهم إلى بعض. ونعود إلى قصة آدم عليه السلام، فقد ناداهما ربهما بكلام سمعاه بآذانهما، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يذكرهما ربهما بالعهد الذي أخذه عليهما، فما كان منهما إلا أن اعترف وأقر. وهذا هو فرق ما بين الإنسان والشيطان، فرق ما بين الإنسان والشيطان أن الشيطان أخذه الكبر والإباء فأبى أن يعترف لله بحقه، أما الإنسان فقد قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا هو معنى قول الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ثم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما تلكم الكلمات التي تلقاها آدم؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان في طبع ابن آدم الرجوع والأوب والتوب إلى الله عز وجل بخلاف الشيطان، فهذا هو الذي أنقذه. إلا أن الله تعالى أراد أن يجري حكمته، وهذا جزء من معنى قوله تعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، أراد الله تعالى أن يجري هذه الواقعة في الملكوت الأعلى ويلقن آدم وبنيه من بعده هذا الدرس البليغ. فحكم الله تعالى عليهم بالهبوط إلى الأرض، قد كان في جنة لا يظمأ فيها ولا يضحى، لا يجوع ولا يعطش ولا يعرى، ينال كل ما يتمنى، ثم لما وقع في المعصية سلب هذه النعمة وأهبط إلى دار النكد دار الكبد هذه الحياة الدنيا. حتى إنه جاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال أنت آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة، أو قال كيف أخرجت نفسك وذريتك من الجنة. وحق لموسى عليه السلام أن يشعر بالأسى على فوات هذه النعمة العظيمة، لكن هذا أمر قد كتبه الله تعالى منذ الأزل. ولهذا قال آدم مجيبا لموسى قال أنت موسى كتب الله لك التوراة بيمينه، هل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فقال موسى نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، لأن آدم عليه السلام ما احتج بقدر الله على معصية الله، وإنما احتج بقدر الله على المصيبة. فيجوز الاحتجاج بقدر الله على المصائب ولا يجوز الاحتجاج بقدر الله على المعايب. فلأجل ذا ساغ له أن يقول ما قال. فكان أن أهبط الله الأبوين إلى الأرض وأهبط معهما إبليس لتبدأ جولة جديدة من الصراع بين الإنسان والشيطان ومحاولة الاستزلال. لكن هذه الحادثة أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أوقعت في قلوب بني آدم معنى عظيما خبيئا في قلوبهم يجدونه حينما يلامسون فطرهم، ألا وهو الشوق إلى الجنة، لأن الجنة هي المنازل الأولى. وإذا أخرج الإنسان من موطنه ومنزله فإنه يجد حنينا وشوقا وتوقا للعود إليه. كم منزل في المرض، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فلهذا أخرج الأبوان من الجنة وبقي الشوق إلى العود إليها عميقا قويا في النفوس المؤمنة ذات الفطر السوية المستقيمة. ولأجل ذا أنشد ابن القيم أبياتا جميلة في تصوير هذا المعنى، حيث يقول رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. من العدو الذي سبانا؟ الشيطان، نحن سبي الشيطان، سبانا الشيطان وأخرجنا من موطننا الأول وابتلينا في هذه الدنيا دار النكد والكبد. قال: ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. إلى أن قال رحمه الله، وهذا يناسب ما نحن فيه: وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. إذن احتمل آدم عليه السلام وزوجه ومن بعدهما ذريتهما هذا المعنى، وأهبطهما الله تعالى إلى الأرض وأعطاهما قانونا وميثاقا نصه: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلما أهبط الله الأبوين إلى الأرض تكفل لهما بأن اتبع هداه وما أنزل على أنبيائه فإنهم لا يضلون في الدنيا ولا يشقون في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هكذا نزل بنو آدم إلى الأرض بهذا الميثاق، ليعمروا الأرض خلائف إثر خلائف، ثم يكون مآلهم إلى الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقبل أن نسل الستار على هذا الموقف نذكر بالفرق بين العدو الإنسي والعدو الجني. قد يكون للإنسان عدو من الإنس وقد يكون وله عدو قطعا من الجن. تأملوا يا رعاكم الله قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو العدو الإنسي، تنفع معه المصانعة والمجاملة والملاينة والمسايرة فينقلب العدو صديقا، لأنه يرده طبعه الطيب وأصله الحميد. ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ينقلب ذلك العدو إلى صديق حميد. ولكن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا جاء كيد الشيطان كيد العدو الجني فلا ينفع معه مصانعة ولا مسايرة ولا مجاملة، ليس تم إلا الاستعاذة، ليس تم إلا الاستعاذة. ولهذا ذكر الله هذا في أكثر من موضع في كتابه، في 3 مواضع ذكر هذا المعنى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فلا يعيد الإنسان من الشيطان إلا الاستعاذة بالله. وكثير من الناس يقول: أنا أستعيذ بالله لكن لا أجد لذلك أثرا. والسبب في هذا أنه إنما يستعيذ بلسانه، ولسانه لا يواطئ جنانه، فلأجل ذلك يكون أثر الاستعاذة ضعيفا. ولو أنه تواطأ القلب واللسان واستشعر الإنسان معنى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه فزع وهروب ولجؤ إلى الله عز وجل، فوالله لا يعيذنه الله تعالى. وجرب تجد، فمن قام في قلبه هذا المعنى فإنه حري بأن يحفظ. وأما آخر ما نستنبطه من هذه القصة العظيمة فهي فضيلة التوبة، فإن من تاب تاب الله عليه. فلما تاب أبونا آدم تاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة. وتصوروا يا كرام، كيف لو لم يشرع الله لنا التوبة؟ كيف يكون حالنا لو أن الإنسان يتقلد من الذنوب والمعاصي فلا يغفر منها شيء، بما يوافي ربه يوم القيامة؟ لكن ما هي إلا دعوات صادقة يرفع الإنسان فيها يدين مرتجفتين، يدعو الله تعالى ويستغفره ويقول: اللهم اغفر لي، فيغفر الله له ويبيض صحائفه. إن التوبة لها أثر عظيم في حياتنا. وكثير منا مغبون في أمر التوبة، يقع في الذنب إثر الذنب ولا يتوب إلى الله، مع أن التوبة تجب ما قبلها. جاء عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه بعد الحديبية على الإسلام، فقال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فكف عمرو يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه، متعجبا. قال: يا رسول الله اشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ وأبلغ من ذلك يا كرام، تأملوا في قول الله تعالى حينما ذكر كبائر الإثم، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الله أكبر، انظر هذا الفرج العظيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ثم تأمل في هذه المتلازمة، هذه 3 التي يذكرها الله دوما: التوبة والإيمان والعمل الصالح. بعض الناس يتوب لكن توبته ضعيفة، سرعان ما تنهدم ويعود إلى سيرته الأولى. والسبب أنها ليست توبة نصوحة. التوبة النصوح هو ما اقترن فيها 3 أمور: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وفي آية طه يقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فإذا أردت أن تعرف توبتك نصوحا أم لا، فانظر في قلبك بعد توبتك، أهو يجيش بالمحبة والخوف والرجاء وتتفجر فيه أنهار الإيمان، أم أنه لا يزال متبلدا قاسيا؟ ثم انظر بعد ذلك إلى عملك وسلوكك، هل صلح حالك واستكثرت من الطاعات وانزجرت عن المعاصي، أم أنك لم يتغير منك شيء سوى أنك فهت بهذه الكلمة: أستغفر الله. هذا فرق ما بين التوبة النصوح والتوبة التي لا تبلغ هذا المبلغ. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وأن يلزمنا كلمة التقوى، والحمد لله رب العالمين.
لقد كان في قلبك قصصهم عبرة.